بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس مذاكرة منظومة الورقات للكنت الشنقيطي، وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند بيان مباحث أصول الفقه بشكل إجمالي، ثم شرع بعد ذلك الناظم في بيان أقسام الكلام، قال: وهاك أقسام الكلام، فأقل ما ركب الكلام منه ونقل اسمان أو اسم وفعل أو كما قام أو اسم مع حرف فافهما. هنا شرع الناظم في بيان أقسام الكلام، والناظم رحمه الله ذكر ثلاثة تقاسيم للكلام، نذكرها إجمالا ثم نتكلم على ما ذكره من الأبيات. القسم الأول أو الاعتبار الأول: تقسيم الكلام باعتبار أقل ما يتركب منه. تقسيم الكلام باعتبار أقل ما يتركب منه. والتقسيم الثاني: تقسيم الكلام باعتبار الدلالة. والتقسيم الثالث: تقسيم الكلام باعتبار الاستعمال. فهذه ثلاثة تقاسيم ذكرها الناظم رحمه الله في هذه الأبيات. وأول تقسيم هو تقسيم الكلام باعتبار أقل ما يتركب منه. لا يخفاكم أن الكلام اسم وفعل وحرف، فمن ماذا يتركب أقل الكلام؟ هل اسمين؟ هل فعلين؟ هل اسم وفعل؟ هذا الذي ذكره، فذكر أن الكلام باعتبار أقل ما يتركب منه أربعة أقسام. قال: وهاك أقسام الكلام، فأقل ما ركب الكلام منه ونقل اسمان. هذا القسم الأول، ما يتركب من اسمين، ما يتركب من اسمين. مثلا نقول: محمد نبينا، اسمين، هذا يعد كلام في لغة العرب. تقول: العلم نور، اسمين، فكل اسمين في لغة العرب يعد من الكلام. قال: أو اسم وفعل، هذا القسم الثاني، ما يتركب من اسم وفعل، ما يتركب من اسم وفعل، مثل أكل محمد، جاء الحق، أن يكون فعل وفاعل، فيكون لدينا اسم وفعل. هذا القسم الثاني، وهذين القسمين هما محل الاتفاق بين علماء اللغة. يعني هذين التقسيمين، أن الكلام إما اسمين أو اسم وفعل، وهذا الذي ذكره ابن مالك في الكافية الشافية، قال: وهو اسمين كزيد ذاهب، أو اسم وفعل كفاز التائب. فذكر الخلاصة يعني في أقل ما يتركب منه الكلام عند العرب أنه اسمين أو اسم وفعل، لكن الناظم أضاف قسمين آخرين، أضاف ما تركب من حرف وفعل، قال: أو كما قام، الكاف للتشبيه، ما قام، قال هذا نوع من أنواع الكلام، حرف وفعل، ما قام، لم يقم، فهذا حرف وفعل. قال: أو اسم مع حرف فافهم، هذا القسم الرابع، اسم مع حرف، ذكروا مثاله النداء يا الله، تقول يا الله، فهذا قالوا حرف مع اسم. لكن التحقيق عند علماء اللغة والبلاغة أن القسم الثالث والقسم الرابع تعود إلى القسمين الأولين، ترجع إلى الأنواع الأولى. لماذا؟ لأن في كل منها تقدير محذوف، ضمير، يعني لما يقول كما قام، ما قام، هنا ضمير مستتر، ما قام هو، لم يقم هو، فرجعنا إلى تقسيم الاسم والفعل. أيضا المثال يعني لما يقول اسم مع حرف يا الله، هذه أيضا مقدرة، تقديرها أدعو الله، أدعو الله، فيرجع أيضا إلى ماذا؟ إلى الاسم وإلى الفعل. فأقل ما يتركب منه الكلام كما ذكر ابن مالك إما اسمين أو اسم وفعل، وأما ما ذكره الناظم فهو داخل في القسمين السابقين. ولا شك أن عرض الناظم على طريقة الأصوليين وليس فيها التحقيق في كثير من مسائل اللغة. والحطاب في تعليقه على الورقات ذكر هذا الأمر، قال: الجويني يعرض المسائل للمبتدئين بصورة مسهلة وقد يخالف فيها التحقيق، يخالف فيها التحقيق، وهذا فعلا هو الواقع. فإذا هذا التقسيم الأول، تقسيم الكلام باعتبار أقل ما يتركب منه، فهو إما اسم وفعل وإما اسمين على الصحيح، لكن الناظم كما قلنا ذكر أربعة أقسام: اسمين واسم وفعل واسم وحرف وفعل وحرف. ثم قال: واقسمه للأمر ونهي والخبر، ثم إلى عرض تمن حلف بر. هذا التقسيم الثاني، وهو تقسيم الكلام باعتبار المدلول، باعتبار المدلول. والعلماء قبل أن نذكر ما ذكر يقسمون الكلام باعتبار المدلول إلى قسمين: الخبر والإنشاء، الخبر والإنشاء. ويقولون في الخبر، يعرفون الخبر، يقولون ما يقبل الصدق والكذب، ما يقبل الصدق والكذب. ما معنى ما يقبل الصدق والكذب؟ أي ما تستطيع أن تحكم عليه بالصدق والكذب، وهذا طبعا بموافقة الواقع أو مخالفته، أو مخالفته. فأحيانا يأتيك الإنسان بخبر يقول جاء أخوك، تقول كذب ما جاء، أو تقول صدق جاء أخي. فمثل هذه العبارة تستطيع أن تحكم عليها بالصدق والكذب، فكل عبارة تستطيع أن تحكم عليها بالصدق والكذب هذه تسمى خبر. الثاني الإنشاء، وهو ما لا يقبل الصدق والكذب، ما لا يقبل الصدق والكذب. مثل الأمر، النهي، الاستفهام، هذه الأساليب لا تقبل الصدق والكذب، يعني أن تحكم عليها. يعني لو واحد قال لشخص أحضر لي الكتاب، هل يستطيع الشخص الآخر يقول أنت كاذب؟ لماذا؟ لأن فيه طلب، فيه طلب، فيه معنى الإنشاء. هذا الكلام لا يقبل الصدق والكذب، لا يطرأ عليه التصديق والتكذيب. لو سأل سائل هل جاء أخوك، هل تستطيع تقول أنت كاذب أو أنت صادق؟ لا، لأن هذا الكلام إنشاء، فلا يدخل عليه الصدق والكذب. إذن هذا الفرق بين الخبر والإنشاء. فالكلام باعتبار الدلالة ينقسم إلى خبر وإلى إنشاء، لكن الناظم توسع فذكر ما يندرج تحت الإنشاء. قال واقسمه للأمر، الأمر هذا يدخل تحت ماذا؟ الإنشاء، ما فيه طلب. الأمر ما فيه طلب، تقول أحضر الكتاب، فهذا فيه طلب وهو داخل في الإنشاء. لماذا؟ لأنه لا يقبل ماذا؟ الصدق والكذب. قال ونهي، النهي ما يدل على طلب ماذا؟ ترك، ما يدل على طلب الترك، وهو أيضا داخل في ماذا؟ في الإنشاء، داخل في الإنشاء. لأن الإنسان لو نهى شخص قال له لا تترك الصلاة، فهل يستطيع يقول أنت كاذب أو أنت صادق أو أنت تكذب؟ لا، ما يطرأ عليه الصدق والكذب. قال والخبر، طبعا نحن ذكرنا الخبر ما يقبل ماذا؟ الصدق والكذب. قال ثم إلى عرض، العرض هو الطلب برفق، الطلب برفق، يقولون طلب برفق، طلب بتحبب، تقول ألا تحضر معنا، فهذا عرض، وهذا أيضا داخل تحت ماذا؟ الإنشاء، داخل تحت الإنشاء، أي أنه لا يقبل ماذا؟ الصدق والكذب. قال تمنن، التمني، التمني هو طلب ما لا طمع فيه، طلب ما لا طمع فيه، شيء الإنسان يستحيل أن يرجع إليه أو يصعب أن يصل إليه. قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما، فيستحيل أن يرجع إليه مثل هذا الأمر، فهذا أيضا داخل في الإنشاء. لماذا؟ لأنه لا يقبل الصدق الكذب. حلف بر، هذا الحلف وهو القسم، إذا أقسم الشخص تالله لأفعلن كذا، والله لأذهبن للمسجد، هذا أيضا لا يقبل ماذا؟ الصدق والكذب، لأنه من الإنشاء. إذن هو ذكر كم قسم تحت الإنشاء؟ ها؟ كم؟ خمسة صور للإنشاء: الأمر والنهي والتمني والعرض والقسم، وكل هذه لا تقبل الصدق والكذب، يعني لا يرد عليها الصدق والكذب. فهو توسع في ذكر الأقسام الفرعية، مع أن علماء البلاغة يقسمون إلى القسمين وهما الخبر والإنشاء. ثم انتقل الناظم إلى التقسيم الثالث، قال: واقسمه من وجه سوى ذين إلى حقيقة ثم مجاز فعقلا، فما على موضوعه قد بقي حقيقة، وقيل ما قد ألفي مستعملا فيما عليه اصطلح في عرف ذي تخاطب وصلح، وما تجوز به عما وضع له تخاطبا مجاز متسع. هذا التقسيم الثالث، تقسيم الكلام باعتبار الاستعمال، قسمه إلى الحقيقة والمجاز. طبعا بغض النظر عن الخلاف الذي إن شاء الله سوف يأتي مفصلا في إثبات الحقيقة والمجاز، هنا يذكر القسمة، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز باعتبار الاستعمال. فالقسم الأول قال الحقيقة، ثم عرف الحقيقة، قال: فما على موضوعه قد بقي. الحقيقة هو اللفظ الباقي على معناه الأصلي، اللفظ الباقي على معناه الأصلي، يعني مثلا يمثلون، إذا قلت رأيت أسدا، ما هو الأسد؟ ها؟ تعرفون الأسد؟ هو الحيوان، صح؟ فالمعنى الأولي الأصلي الموضوع هو للحيوان المفترس، فهذه حقيقة. لماذا؟ لأنه بقي في الاستعمال على المعنى الأصلي، على المعنى الأصلي، المعنى الأولي لهذه الكلمة. طبعا اللي يخالف الحقيقة والمجاز يقول ما يثبت معنى أولي وثاني، لكن حتى نتصور ماذا يقصدون بالحقيقة والمجاز. قال: فما على موضوعه قد بقي حقيقة. هذا التعريف الأول للحقيقة، ذكر له تعريفان، يعني التعريف الأول اللفظ الباقي على معناه الأصلي، التعريف الثاني قال: وقيل ما قد ألفي مستعملا فيما عليه اصطلح في عرف ذي تخاطب وصلح. هذا التعريف الثاني، أي يقول ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. الآن الخطابات قد يكون الخطاب شرعي، قد يكون الخطاب في اللغة، قد يكون الخطاب في العرف. فالكلمة المستعملة عند قوم أو جماعة وعرف عندهم هذا، هذا يسمى ماذا؟ حقيقة. يعني مثلا الصلاة في الشرع يطلق على الصلاة المعروفة، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم على صفة معينة، هذا الإطلاق عند من؟ عند أهل الشرع، عند أهل الفقه يطلق هذا الإطلاق. فهذا طبعا يعني هذا يكون أعم من التعريف الأول، أعم من التعريف الأول. لماذا؟ لأن التعريف الأول فقط يتكلم عن اللغة، يعني ما وضع له في المعنى الأصلي في اللغة. التعريف الثاني لا، المعنى المستخدم في مصطلح أي فئة، سواء النحاة أو الفقهاء أو في عرف الناس، كل ذلك يسمى حقيقة إذا استخدموه في عرف التخاطب. قال يبين عكس الحقيقة هو المجاز. قال وما تجوز به عما وضع له تخاطبا مجاز متسع. هذا المجاز، المجاز ما نقل عن معناه الأصلي إلى المعنى المجازي، ما نقل عن معناه الأصلي إلى المعنى المجازي. أو يقال ما استعمل في غير ما وضع له، ما استعمل في غير ما وضع له. فالمثال الأول الذي ذكرناه مثلا في الأسد أنه يطلق على الحيوان المفترس، المفترس في الحقيقة، لكن لو قال قائل رأيت أسدا على المنبر، أسدا على المنبر، فيحمل معنى الأسد هنا ماذا؟ ممكن أسد حيوان يخطب في الناس ولا ما ممكن؟ ما ممكن صح؟ ماذا يكون الخطيب؟ ماذا؟ المفوه، الخطيب المفوه. فهنا صرف عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. طبعا يقولون لقرينة أو علاقة حينما يصرفون من المعنى الحقيقي الذي وضع ابتداء إلى المعنى المجازي. إذن الحقيقة كما قلنا بقاء اللفظ على معناه الأصلي، والمجاز نقل اللفظ عن معناه الأصلي إلى المعنى المجازي. ثم أشار قال ولغوية كما شرعية، حقيقة تكون أو عرفية. هنا يبين أنواع الحقائق، أنواع الحقائق. قال الحقائق ثلاثة أنواع: الحقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية، والحقيقة العرفية. حقيقة اللغوية والشرعية والعرفية. فالحقيقة اللغوية اللفظ المستعمل فيما وضع في اللغة، اللفظ المستعمل فيما وضع في اللغة. مثلا الصلاة في اللغة ماذا؟ الدعاء. الصلاة عند علماء اللغة الدعاء، هذا موضوع عند علماء اللغة. الحقيقة الشرعية اللفظ المستعمل فيما وضع شرعا، اللفظ المستعمل فيما وضع شرعا، مثل ما ذكرنا ماذا؟ مصطلح الصلاة أو الصيام، الإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بالنية. فهذا هذه حقيقة ماذا؟ شرعية، حقيقة شرعية، معنى الصيام في الشرع. الحقيقة العرفية اللفظ المستعمل فيما وضع عرفا، فيما وضع عرفا، مثل الدابة، لفظة الدابة. الدابة لو جئنا في اللغة كل ما يدب على وجه الأرض، كل ما يدب على وجه الأرض يسمى دابة، لكن في العرف يستخدم لذوات الأربع، لذوات الأربع يطلق على الحيوانات ذوات الأربع. فإذن هذه حقائق الثلاث، الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. وما فائدة ذكر هذه الحقائق؟ من يستنبط لنا ليش ذكر هذه الحقائق؟ نعم، لا هذه مسألة أخرى. نعم، طيب احنا قبل قليل كم تعريف ذكرنا للحقيقة؟ تعريفين صح؟ تعريف الأول اللفظ الباقي على معنى الأصلي، وقلنا هذا فقط يختص بماذا؟ باللغة، هذا يختص باللغة، اللفظ الموضوع له من جهة اللغة. والمعنى الثاني قلنا ماذا؟ اللفظ المستخدم في عرف ماذا؟ المخاطبة، في عرف المخاطبة. فهذه حقيقة، وقد تكون حقيقة لغوية أو حقيقة شرعية أو حقيقة ماذا؟ عرفية. فهنا يعني الحقيقة بالتعريف الثاني يدخل فيه هذه الصور الثلاث، هذه الصور الثلاث، سواء الحقيقة اللغوية أو الحقيقة الشرعية أو الحقيقة العرفية. ثم انتقل الناظم إلى ذكر أنواع المجاز. طبعا ذكر المجاز وتفاصيله يذكرونه عند الكلام على قسم البيان من علم البلاغة، من علم البلاغة. تعرفون البلاغة يتكلمون عن المعاني والبديع والبيان، له ثلاثة أقسام رئيسية. فلما يتكلمون عن البيان يتكلمون عن الاستعارة والمجاز والكناية، هذه كلها والتشبيهات داخلة في البيان. وقبل ذكر هذا التقسيم، علماء البلاغة يقسمون المجاز إلى قسمين، المجاز العقلي والمجاز اللغوي، المجاز العقلي والمجاز اللغوي. المجاز العقلي يقولون هو نسبة الفعل إلى غير فاعله، إلى غير فاعله، هذا يسمى مجاز عقلي، أو يسمونه مجاز السببية أو غيره. يعني مثلا لما يقال بنى الأمير قصرا، بنى الأمير قصرا، هل هذه العبارة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة، لكن هل الذي بنى فعلا هو الأمير؟ لا، لكن نسب إليه وأسند إليه للسببية، هذا يسمى المجاز العقلي. والنوع الثاني المجاز ماذا؟ اللغوي، المجاز اللغوي. وما ذكره الناظم هنا من المجاز ماذا؟ اللغوي، أقسام المجاز اللغوي، وهي ذكر هو أربعة، واحدة محل نظر، قال ثم المجاز يأتي بالزيادة والنقص والنقل والاستعارة، كم نوع ذكر؟ أربعة، قال الزيادة والنقص والنقل والاستعارة، قوله النقل فيه نظر سوف نتكلم عليه. قال النوع الأول فبالزيادة المجاز مثل بقوله ليس كمثله على، هذا النوع الأول مجاز الزيادة، مجاز الزيادة. قال مثاله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فهنا ما هو المجاز الذي أشار إليه؟ الكاف، ليس كمثله شيء. فيقولون هذه الكاف زائدة، هذه الكاف زائدة. ما معنى زائدة؟ في اللغة الزائد ما لو فرض حذفه لصح الكلام، ما لو فرض حذفه لصح الكلام. الآن لو قلنا ليس مثله شيء يصح الكلام ولا ما يصح؟ يصح الكلام، يصح الكلام. فهذا يقولون مجاز الزيادة. طبعا هذا يعني المثال هو محل خلاف، هل يعني أولا يوجد في القرآن حرف زائد؟ يعني وإن وجد في اللغة حرف زائد، فهل يوجد في القرآن حرف زائد؟ أم كل حرف له مقصد وغاية، له مقصد وغاية؟ والصحيح في الكاف هذه أنها صلة، أنها صلة، والقصد منها المبالغة في النفي، المبالغة في النفي. وهذه دارجة عند العرب كما ذكر ابن حيان الأندلسي في تفسيره، أن تأتي الصلة لتأكيد النفي. طبعا هنا يعني ما الإشكالية؟ يقولون لو قلنا أن الكاف حقيقية أثبتنا مثل المثل، يعني ليس مثل مثل الله شيء، فأثبتنا لله مثيل وند، هذا المعنى اللي يريدون ينفونه. فقالوا عشان ننفي هذا المعنى نقول الكاف ماذا؟ زائدة، الكاف زائدة وليست حقيقية. ولكن من علماء اللغة المحققين يقولون تأتي مثل هذه الكاف وغيرها للصلة لتأكيد المنفي، وقالوا إن نفي مثل المثل أوكد في نفي المثل، هذا أسلوب عربي مستخدم. لكن وجه الشاهد نفهم يعني ماذا يقصدون بالزيادة، يعني الحروف التي تزاد في سياقات معينة للتأكيد، ويمكن حذف هذه الحروف. النوع الثاني من المجاز وهو عكس الزيادة مجاز النقص، مجاز النقص. قال ذو النقص نحو واسأل القرية عن، سل أهلها بالحذف قد تجوزا، هذا مجاز النقص. يقولون أن هناك تقدير، يعني هنا واسأل القرية، يقولون التقدير واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية. قالوا لأن السؤال لا يرد على الجدران والبنيان، وإنما السؤال يرد على ماذا؟ أهل القرية، أهل القرية. فقالوا هنا مجاز في النقص، حذف أهل، هذا المقدر هنا في هذا السياق، لأن السؤال إنما يكون للأحياء المتكلمين وأهل القرية. ثم انتقل إلى النوع الثالث وهو الذي يعني محل نظر. قال والنقل في المجاز كالغائط في فضلة الإنسان فحقق واصطفي. قال هذا مجاز النقل، ويقصد به نقل الكلام من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة العرفية، إلى الحقيقة العرفية. مثل بهذا المثال، قال مثل كلمة الغائط في اللغة يطلق على المكان المنخفض المطمئن من الأرض، كل مكان منخفض يطلق عليه الغائط، مكان مطمئن منخفض يطلق عليه الغائط. ثم هذا في اللغة، لكن في العرف استخدم الغائط في فضلات الإنسان، في فضلة الإنسان. قال كالغائط في فضلة الإنسان فحقق واصطفي، يعني أصل هذه الكلمة في اللغة المكان المنخفض، لكن في العرف نقل في العرف إلى فضلة الإنسان، فيقول هذا مجاز، يعني مجاز النقل. والصحيح أن المجاز كله نقل، المجاز كله نقل، لأن نحن ذكرنا في المجاز ماذا؟ نقل اللفظ من معناه الأصلي إلى المعنى ماذا؟ المجازي. فكل صور المجاز تسمى ماذا؟ نقل. فلا يصح أنك أن نقول أن أقسام المجاز الزيادة والنقص والاستعارة والنقل، لا، نستطيع نقول الزيادة والنقص والاستعارة، لكن النقل مساوية للفظ ماذا؟ المجاز، هو معنى أصلا ماذا؟ المجاز. فهذا من الخطأ أن يدرج النقل تحت أقسام المجاز اللغوية، وهذا طبعا مما انتقد على المصنف. يعني أحيانا الشيء يجعل قسيم وهو في الحقيقة يكون مرادف للشيء، وهذا كثير في لغة العرب أو في المصطلحات العلمية. يعني مثلا في أقسام الترتيل أو مراتب الترتيل، ذكر العلماء التحقيق والتدوير والحدر، تحقيق والتدوير والحدر، هذه مراتب الترتيل وأقسام الترتيل. فبعض الناس تجد الآن في كتب التجويد يقول الأقسام أربعة ويضيف إليها الترتيل، مع أن الترتيل هو الحاوي لهذه الأقسام، هذه الأقسام كلها مندرجة تحت ماذا؟ الترتيل، صفة الترتيل، مراتب الترتيل، أقسام الترتيل، إما أن تكون تحقيق أو تدوير أو حدر، فيؤتى بالأصل ويجعل مع هذه الأقسام، هذا خطأ في هذه القسمة. ثم قال وباستعارة كما جدارا يريد أن ينقض فاستعار، لفظ لفظ الإرادة لما لا يشعر لشبه الإشراف بمن يستشعر. هذا النوع الثالث، مجاز الاستعارة كما في الآية: جدارا يريد أن ينقض. فهنا قالوا استعارة لأن الجدار جماد، والجماد لا إرادة له، لا إرادة له. الإرادة تكون لمن؟ للحي. الإنسان الحي هو الذي يريد، إذا أراد أو يقدم على شيء يريد هذا الفعل، يريد هذا الصنيع. أما الجماد فليس له ماذا؟ إرادة. فقالوا هذا مجاز، استعير فيه الإرادة التي للحي، للكائن الحي، فجعل للجماد وهو الجدار الذي ليس له إرادة في الحقيقة. هذه أقسام المجاز اللغوي، أو سمه المجاز التعبيري، المجاز الإعرابي، المجاز اللغوي، كلها أقسام تأتي بتفصيل أطول في كتب البلاغة، ولكن هذه أشهر الأقسام. ثم قال: باب الأمر. طبعا يعني لماذا يذكرون أقسام الكلام؟ نحن الآن ذكرنا ثلاث تقسيمات للكلام، باعتبار أقل ما يتركب منه، باعتبار المدلول، باعتبار الاستعمال. لماذا يعتني علماء الأصول بأقسام الكلام مع أنه من متعلقات علم البلاغة واللغة؟ هنا فقط ليعرفوا المفردات والمركبات، المفردات والمركبات، لأن هذا الذي يدخل في علم الأصول، أن يعرفون المفردات من المركبات، هذا يستفيدون منه في باب الدلالة في علم الأصول. قال: باب الأمر. هنا في باب الأمر ذكر الناظم ستة مسائل، أذكرها إجمالا ثم نفصل فيها. المسألة الأولى: تعريف الأمر. المسألة الثانية: صيغ الأمر. المسألة الثالثة: أنواع الأمر. المسألة الرابعة: إفادة الأمر للتكرار. المسألة الخامسة: إفادة الأمر للفور. السادسة: لوازم الأمر. هذه ستة مسائل ذكرها الناظم. المسألة الأولى قال: والأمر استدعاء بالقول إلى، والأمر الاستدعاء بالقول إلى فعل لمن دون وجوب نقل. هذا تعريف الأمر، وهو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. هذا تعريف الأمر. قال: والأمر الاستدعاء. قلنا استدعاء، الاستدعاء هو ماذا؟ الطلب، وهذا الجنس يدخل فيه الأمر والنهي، لكن قال ماذا؟ استدعاء الفعل استدعاء الفعل، هذا يخرج ماذا؟ النهي، يخرج النهي، لأن النهي ترك وليس فعل. لما نقول استدعاء الفعل، الفعل إيجاد عكس النهي، النهي فيه ماذا؟ ترك. فإذا استدعاء الفعل لإخراج ماذا؟ النهي. بالقول يعني يكون باللفظ، قالوا لإخراج الإشارة، لإخراج الإشارة ممن هو دونه، ممن هو دونه. الطلب إما أن يكون من الأعلى للأسفل، وإما من الأسفل إلى الأعلى، وإما من متساويين، إما من متساويين، شخص متساويين يطلب الأول من الآخر، أو شخص أعلى يطلب ممن هو دونه. الصورة الثالثة شخص دون الآخر يطلب منه. فهذه ثلاثة صور للطلب جمعها الأخضري في منظومته في بيت واحد، قال: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء. اكتبوا هذا البيت، سهل، هذا يسهل عليكم. أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وذو التساوي فالتماس وقعا، وذو التساوي فالتماس وقعا. أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وذو التساوي فالتماس وقعا. إذن كم قسم؟ ثلاثة. عندنا أمر، وعندنا دعاء، وعندنا التماس. فإذا كان الأمر أعلى نسميه ماذا؟ أمر. وإذا كان مساوي نسميه التماس، وإذا كان دونه نسميه ماذا؟ دعاء. هذه أقسام الطلب باعتبار ماذا؟ رتبة الأمر، باعتبار رتبة الأمر. إذن هذا الأمر، الأمر يصدر من الأعلى إلى الأدنى، ولذلك في التعريف ممن هو دونه على سبيل الوجوب، هذا لإخراج ماذا؟ الندب، لإخراج الندب. هذا تعريف الأمر. المسألة الثانية بيان الصيغة. قال: صيغته فعل ومتى ما أطلقت، وعن قرينة المراد جردت، فاحمل على الوجوب إلا ما على إرادة الندب دليله اعتلى، فاحمل على الوجوب أو الإباحة فتحمل عليه، نحو اصطياد بعد حل مقتفيه. هنا بيان صيغ الأمر. الأمر صيغته الأصلية التي أشار إليها الناظم افعل، صيغة الأمر افعل: أقم الصلاة لدلوك الشمس، سواء كانت بالمفرد افعل، افعلوا، افعلي، كل ذلك داخل في هذه الصيغة. وأيضا يأتي باسم الفعل، يأتي باسم الفعل، مثل قول الله عز وجل: عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم. هذه صيغة من صيغ الأمر، صيغة اسم الفعل. أو يأتي بالمصدر النائب في فعل الأمر، مثل وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، هذا المصدر النائب عن الأمر. وقد يأتي بلام الأمر لتفعل، لتفعل كذا، فهي إما افعل أو لتفعل أو اسم الفعل أو المصدر، فهذه صيغ الأمر. وجمعها الحكمي في بيت جميل، قال: أربع ألفاظ بها الأمر دري: افعل لتفعل اسم فعل مصدري، افعل لتفعل اسم فعل مصدري. وهذه في منظومته مهمات الحصول في علم الأصول. ثم أشار إلى أنواع الأمر في نفس السياق طبعا الذي قرأناه. أنواع الأمر ذكر نوعين: صيغة الأمر المجردة عن القرينة، صيغة الأمر المجردة عن القرينة، مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذه الجمهور على الوجوب وهو الراجح. النوع الثاني: صيغة الأمر مع القرينة المقيدة، وهذا الذي أشار إليه، قال: ومتى ما أطلقت وعن قرينة المراد جردت، فاحمل على الوجوب إلا ما على إرادة الندب دليلها اعتلى. يعني إذا وجد القرينة فهي تصرف حسب هذه القرينة، تصرف حسب هذه القرينة. قال: تصرف، قد تصرف إلى الندب. ونحن أشرنا يعني مثال سابق في صلاة المغرب، في سنة ما قبل المغرب، أيضا مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمامه؟ لمن شاء، لمن شاء. فقوله لمن شاء يصرف ماذا؟ الأمر الوجوب الذي أخذ من المصدر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذه صيغة ماذا؟ وجوب. في نهاية الحديث: لمن شاء، لمن شاء، هذه قرينة تصرف من الوجوب إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب. فإذا الأمر مع القرينة الصارفة قد تنصرف إلى ماذا؟ إلى الاستحباب أو الإباحة. ذكر أيضا أنها قد تنصرف إلى الإباحة، قال: أو الإباحة فتحمل عليه نحو اصطياد بعد حل مقتفيه. هذا يشير إلى الآية: وإذا حللتم فاصطادوا. الإنسان في وقت الإحرام يحرم عليه الصيد، وحرم عليكم صيد البر. فالإنسان في وقت الإحرام يحرم عليه صيد البر، فإذا تحلل من الإحرام أولا ما حكم الصيد؟ حرام ولا مباح؟ مباح. الصيد مباح في وقت الإحرام يكون ماذا؟ محرم. محرم بعد الإحرام يرجع إلى ما كان عليه في السابق، يرجع إلى ما كان عليه في السابق، يعني قبل الإحرام كان مباح فيرجع إلى ماذا؟ إلى الإباحة، يرجع إلى الإباحة. وطبعا هنا يعني أشار ويرجح هذه المسألة أن الأمر بعد النهي يرجع إلى الإباحة، يرجع إلى الإباحة، والراجح فيه أنه يرجع إلى ما كان عليه، إلى ما كان عليه، يعني الأمر إذا كان في السابق واجب يرجع إلى ماذا؟ إلى الوجوب، إذا كان مستحب يرجع إلى ماذا؟ الاستحباب، فيرجع إلى الحكم السابق، يرجع إلى الحكم السابق. هذا هو يعني التحقيق في هذه المسألة. مثلا قول الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، قتال المشركين واجب، بعد الأشهر الحرم يكون مباح ولا يكون واجب؟ واجب، يرجع إلى نفس ماذا؟ الحكم. وجه الشاهد من كلامه أن الأمر قد يتغير بالقرينة، بالقرينة يعني حكم الأمر، الأصل في الأمر الوجوب، هذا أي أمر؟ المجرد اللي يأتي من غير قرائن، لكن الأمر إذا احتف به قرينة من القرائن فإنه ينتقل من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الإباحة أو إلى أي حكم آخر. ثم قال: ومطلق الأمر كقم لا يقتضي بوضعه التكرار في القول الراضي. هذه مسألة، هل يقتضي الأمر التكرار؟ هل يقتضي الأمر التكرار؟ يعني إذا جاء الأمر هل لابد أن يفعل الإنسان هذا الأمر على وجه التكرار؟ طبعا هنا الكلام عن أي أمر؟ الأمر المجرد، الأمر المجرد، الأمر المطلق، لأن هناك صور تخرج من الموضوع. إذا كان الأمر أصلا يفيد التكرار، إذا كان الأمر يفيد التكرار فيبقى على التكرار، يعني وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا ماذا يفيد؟ تكرار، صح؟ كلما تكررت الجنابة تكرر ماذا؟ الاغتسال والطهارة. أيضا الأمر اللي يفيد التحديد بمرة واحدة ولا يفيد التكرار، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحج قال رجل: أفي كل عام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت. هذا دل أن الحج ليس على ماذا؟ تكرار، يعني وجوبه ليس على التكرار. من فعل الحج مرة واحدة تبرأ ذمته ولا ما تبرأ؟ تبرأ ذمته. إذن هذا خارج محل الخلاف. الأوامر اللي تفيد التكرار والتي لا تفيد التكرار، يعني لقرائن موجودة، هذه ليست محل ماذا؟ الخلاف. لكن الخلاف إذا جاءنا أمر من غير قرائن، فهل هذا الأمر يفيد التكرار أو لا؟ طبعا هذه المسألة خلافية، فبعض أهل العلم يرى أنه يفيد التكرار، قالوا يفيد التكرار مثل النهي، يقول النهي أنت تفعل على يعني تجتنب على الدوام، وكذلك الأمر تفعل على الدوام. والقول الثاني هو الذي ذكره الناظم وهو الراجح، أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، لا يقتضي التكرار. لماذا؟ لأن الذمة تبرؤ بفعل هذا الشيء مرة واحدة، بفعل الشيء مرة واحدة. الآن لو قال السيد لعبده اذهب إلى السوق واشتري تمرا، فذهب هذا العبد إلى السوق وجاء واشترى تمرا وأحضره، ولم يذهب مرة أخرى في اليوم الثاني، هل له أن يعاقبه؟ يعاقبه؟ ما يعاقبه. لماذا؟ لأن برأت الذمة لما طبق ما أمر به في المرة الأولى. وهذه يعني المسألة تفيدنا في ماذا؟ مسألة واقعية الآن تنتشر. أنت إذا كنت في منطقة وسمعت الأذان فرددت مع المؤذن، ثم انتهى هذا المسجد وقام مؤذن متأخر وأذن مرة ثانية، فهل تردد مع المؤذن الثاني ولا ما تردد؟ ها؟ هذا يرجع إلى هذه المسألة وهي التكرار. هل إذا فعل الإنسان الأمر للمرة الأولى تبرأ به الذمة، أم يعيده على وجه التكرار؟ ثم قال بعد ذلك قال إلا إذا دل دليل وكذا، يعني يقصد ما سبق الأوامر المقيدة التي ذكرناها، مقيد وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا مقيد إن الإنسان يكرره. قال المسألة التي بعدها وكذا لا يقتضي الفور فخذ ما أخذ، هذه هل الأمر يقتضي الفور أو لا؟ هل الأمر يقتضي الفور أو لا؟ طبعا هذه المسألة أيضا المقصود به الأمر المجرد، مقصود به الأمر المجرد، يعني ليس الأمر الذي يكون مع قرائن، ليس الأمر الذي يكون مع قرائن. يعني لو الآن قال رجل لشخص سافر الآن، هذا يدل على ماذا؟ الفورية ولا التراخي؟ فورية، صح؟ لو قال سافر بعد شهر يفيد ماذا؟ تراخي. لكن لو قال سافر، ما قال لا الآن ولا بعد شهر، هذا أمر مطلق، هذا الذي فيه ماذا؟ الخلاف. دائما الخلاف في مثل هذه المسائل ليس في المقيدات، لأن التقييد خارج محل النزاع. لكن إذا جاء أمر مطلق فهل يفيد الفور أو يفيد التراخي؟ أيضا هذه المسألة هي محل خلاف، والناظم رجح تبعا للماتن أنه لا يفيد الفور، قال لا يقتضي الفور فخذ ما أخذ. قالوا لماذا لا يقتضي الفور؟ قال لأن الأمر مطلق ولم يحدد بالزمن، لم يحدد بالزمن، فلا يحتاج أن نحدد، أصلا هو غير محدد. والقول الثاني أن الأمر يفيد الفورية، يفيد الفورية، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. والدليل عليه قصة الحديبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قوموا فانحروا ثم احلقوا، فلما تباطأ الصحابة غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال آمرهم فلا يفعلون. هذا ماذا يفيد؟ أن الأمر على ماذا؟ على الفور، أن الأمر على الفور. حتى لو قال السيد لعبده اذهب إلى السوق واشتري لي متاعا، فتأخر العبد ولم يذهب إلى السوق، أليس لسيده أن يعاقبه؟ بلى، لأنه تأخر. وأيضا عموم النصوص تدل على ماذا؟ المبادرة، والفورية فيها إبراء للذمة، فيها إبراء للذمة. الآن لو تطبيق هذه المسألة، لو شخص عنده مال للزكاة، هذا المال قد بلغ النصاب، فحال عليه الحول، إذا حال عليه الحول وجب ماذا؟ الزكاة، وجب الزكاة. فمن يقول أن الأمر للتراخي يقول يجوز أن يؤخر الزكاة، ومن يقول أن الأمر للفور يقول لابد أن يبادر في الزكاة وإلا استحق الإثم على هذا التأخير. وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. ثم ذكر مسألة لوازم الأمر، قال: والأمر بالإيجاد للفعل يعد أمرا به وبمتمم فقد، فالأمر بالصلاة بالطهارة أمر لشرطيته المختارة، وفعل ذا المأمور جزما مخرج عن عهدة الأمر وعما يحرج. هنا يتكلم عن لوازم الأمر، وهي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكل ما يلزمه الأمر يأخذ حكمه، يأخذ حكمه. الآن هناك أمر بستر العورة، بستر العورة هناك أمر. طيب شراء ما تستر به العورة، هل يدخل في الأمر ولا ما يدخل؟ يدخل في نفس الحكم، ستر العورة واجب، كذلك شراؤك لما تستر به العورة ماذا؟ واجب. وهنا مثل بمثال، لكن هذا المثال يعني محل نظر. قال: فالأمر بالصلاة بالطهارة، يعني الأمر بالصلاة أمر بماذا؟ بالطهارة. يعني هذا المثال متى يصلح؟ إذا لم يكن لدينا أمر بالطهارة، لكن نحن لدينا أمر بالصلاة ولدينا أمر آخر بماذا؟ بالطهارة. فهذا المثال ماذا؟ لا يصح، لا يصح. لكن هنا نتكلم على يعني هل وجوب الطهارة أخذناه من وجوب الصلاة والأمر بالصلاة، ولا هناك نصوص مستقلة في الطهارة؟ هناك نصوص مستقلة في الطهارة. فالمثال الأوضح الذي ذكرناه ما يتعلق بستر العورة، فكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثلا الإنسان يدرك أنه لا يستيقظ لصلاة الفجر إلا إذا نام مبكرا، وهو مأمور بصلاة الفجر، فعلى وجه اللزوم هو مأمور بماذا؟ بالنوم مبكرا، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وختم مسائل الأمر بذكر الإجزاء، قال: وفعل ذا المأمور جزما مخرج عن عهدة الأمر وعما يحرج. يعني إذا فعل الأمر على وجهه الصحيح هل تبرأ به الذمة ولا ما تبرأ؟ تبرأ به الذمة، تبرأ به الذمة، ويحصل به الإجزاء، يحصل به
الإجزاء، يعني أجزاءه إذا أتى بالصلاة صحيحة خلاص برئت ذمته اليوم من صلاة الفجر لأنه أداها على وجهها الصحيحة وخرج من العهدة. ثم بعد ذلك لعلنا نقف عند هذا المجلس ونكمل في المجلس الذي يليه هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.